الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد وصل بنا الحديث إلى حديث أو إلى أثر حسين بن عبد الرحمن. اقرأوا تاني كده شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن معدة بن حصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سبق. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. قيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا هو سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: لعناهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعناهم الذين ولدوا بالإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: أنت منه. ثم قال رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: صدقك يا عكاشة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو النص الثالث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الأثر احنا قلنا عندنا تحقيق التوحيد على نوعين: نوع واجب، وذكر له آيتين، وهذا هو التحقيق المستحب. يعني كل ما سنتكلم فيه في هذا الأثر تحقيق المستحب، اللي هو ايه؟ كمال التوحيد. يبقى الآيتان الأوليان أو الأولتان إنما تكلمتا عن القدر الواجب في التوحيد، أما هذا الحديث يتكلم عن كمال التوحيد، بمعنى أنه لا يأثم من لم يصل إلى هذه الدرجة لكن يفوت فضلا كبيرا عظيما. وهذا الحديث هو الخاص بالترجمة، وكنا قد تكلمنا عن بعضه. يعني حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير رجلان من التابعين، وهذا فيه دليل أو جواز أخذ عن الأقران، أنك تأخذ عن صاحبك. قال البخاري رحمه الله: لا يستقيم المرء أن يكون عالما حتى يأخذ عمن هو فوقه، وعمن هو مثله اللي هو قرينه، وعمن هو دونه اللي هو تلميذه طالب. يبقى شيخه يأخذ عن شيخه وعن صاحبه وعن تلميذه، والبخاري صنع كل هذا. فحسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير رجلان من التابعين أقران، وما منع حسين أن يسمع أو يحضر مجلس سعيد. ثم أورد سعيد سؤال فيه دليل، وإحنا هنا كم دليل دلالة أو جواز فرض العالم السؤال على طلاب للمصلحة وليس للاختبار. هذا سؤال ليس للاختبار، وإنما سؤال للتعليم للمصلحة. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم قال: لكني لم أكن في صلاة. هل ينفي التزكية عن نفسه أن الله يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب؟ أنا عايز أقول لحضرتك أنه ممكن حسين بن عبد الرحمن يكون بيصلي، لكنه ما أراد أن يفشي ذلك. خدت بالك معي؟ لكن كثير منا يعني يتزين بما ليس فيه للأسف. ولذلك من تشبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. طيب بعض الناس كده يقول لك والله أنا كنت قاعد مع العالم الفلان وقال كذا وقلت كذا ولم يجلس، لكن ممكن يكون تصور مع الشيخ ده مرة وخلاص، ويبدأ بقى على هذه الصورة يحط الصورة على الفيس ويبدأ يقول دخلت أنا والشيخ وخرجت أنا والشيخ، هذا لبس ثوب يزور، وهذا يريد أن يحمد بما لم يفعل، سبحان الله. لكن سوف ليحذر من هذا، الإنسان يحذر أن يزكي نفسه بفعله لا بالذي لا يفعله، يعني بفعله لا تزكي نفسك. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقى. فكان السلف أبعد ما يكون عن إظهار حسناتهم التي كانت في السر، وهذا أدب لطالب العلم ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، مهما حصل من علوم لا يترفع على إخوانه ولا يتكلم عن نفسه ولا يقول أنا وأنا وأنا وفعلت وفعلت، إلا هذا من الترفع المذموم، بل يحسن به أن يكون صامتا أن يسكت ولا يتكلم إلا إذا أزن له بالكلام أو فتحت له بالكلام ويتكلم للمصلحة. حتى قال بعضهم جزاك الله خير حبيبي من يرضى عنك وعن والديك، حتى أن بعضهم يعني بعض العلماء قال إذا تكلم المصلحة وفقط، يكون الحامل على السكوت أولى من الحامل على الكلام. قال الغزالي رحمه الله تعالى لا يصل العبد إلى ذروة الإيمان حتى يستوي عنده أن يكون بين الأحذية عن أن يكون في مقدمة القوم، بعد عند الأحذية وهو أعلم الناس وأعلم القوم. ليه؟ إنما طلب العلم لله لا لأن يشار إليه بالبنان ولا أن يتقدم به في المجالس. فمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء، يعني يقول أنا عالم والعلماء يثنوا عليه، كثير من أهل العلم أغمار ما يعرفهم أحد، ونحن اليوم مبتلون في مواقع التواصل الاجتماعي بمثل هذا، يبرز الإنسان ويتكلم في الطبوليات إلى المسائل الخلافية حتى يثنى عليه وتكثر إعجاباته ومشاركاته، هذا على خطر عظيم إن لم يحسن النية لله عز وجل ويتكلم فيما ينفع المسلمين. قال لكني لم أكن في صلاة، ونفى صلاة فرض ونفل، لكني لم أكن في صلاة، وما إيه حصل لك؟ قال ألا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت عقرب. فقال له سعيد بن جبير فماذا صنعت؟ قلنا في اللقاء الماضي هذا فيه دليل على أن المتعبد لا يصنع شيئا إلا بدليل، المتعبد لا يصنع شيئا بدليل، وفيه دليل على أن التداوي من جملة المأمور به الذي لا بد أن يتبع فيه الشرع لأسباب الشرعية، سواء كانت شرعية أو قدرية أزن في الشرع. يعني عندنا مثلا من الأسباب التي يكون بها التداوي شرعيا وقدريا، خلينا أول نبين يعني شرعي. شرعي يعني أمر الله بهذا التداوي في القرآن أو أمر به النبي في السنة، ده يبقى تداوي شرعي، زي الحجامة شرعية، ها، وزي العسل شرعي ذكر في القرآن خلاص. ومن التداوي القدري الأسباب القدرية التي تبدأت شرع اللي هي الاجتهاد في الرقية، من باب التداوي القدري الاجتهاد في الرقية ما لم يكن شركا أو يخالف شرعا أو يلحق ضررا لأن الضرر يزال، فهل يجوز التداوي بالسم؟ لا. ليه؟ أولا لإلحاقه الضرر بالإنسان، أترك معي؟ لكن في العصر الحديث الآن يداوون لا يداوون بالمرض نفسه اللي يأخذ جرعة ميتة دخل هو تطعيم، هذا جائز. ليه؟ لأنه لا يلحق ضررا. يبقى إذا كان التداوي بالسم لا يلحق ضرر الإنسان جاز التداوي به. الشاهد يعني إنه سألوا ماذا فعلت لما أنت لدغت، هل تطببت شرعا أم قدرا؟ قال ارتقيت أو قلت ارتقيت، يعني طلبت الرقية، هنا طلب ارتقيت يعني، ولم يقل رقيت نفسي، وإلا فلا حرج في رقية نفسي. فلما وجده فعل منهيا، هنا لم يتسرع في الحكم عليه إنما طلب منه الدليل، وهذا قلنا ده أدب. أنا طبعا بربط الكلام بتاع اللقاء الماضي بدا عشان الحديث على بعض. فقال طلب منه الدليل، قال ما حملك على ما صنعت؟ قال حديث حدثناه الشعبي لا عن بريدة بن قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين لا رقية إلا من عين أو حمى. هنا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك هذه معلومة مهمة جدا. الكلام الذي يذكره الصحابي إما أن يكون موقوفا أو مرفوعا. الحديث الموقوف هو الذي من قول الصحابي مجردا، يعني من قبل الاجتهاد، قبل رأيه هو، يسمى حديث موقوف. كغالب التفسير، تفسير ابن عباس كل من الموقوفات، أثر موقوفة. وأما إذا كان ما يرويه ما يقوله الصحابي مما لا مجال له في الرأي، يعني ما ليش مجال في الاجتهاد، فهو من قبيل الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا تكلم عن الغيبيات مثلا، زي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يؤتى، ما قالش قال رسول الله، قال يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام. طيب هل ابن مسعود شاف جهنم؟ لا. هل ابن مسعود يعلم الغيب؟ لا. يبقى هذا من كلام رسول الله. طيب ما الذي يحمل الصحابي ألا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون قد نسي لفظ النبي السلام، يعني بعد الوقت به أو العمر فنسي لفظ النبي فرواه بلفظه فتحرج أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الصحابي إذا قال قال رسول الله جزما فقد سمعه بلفظه، أما إذا قاله دون أن يقول قال رسول الله فهو إيه؟ مرفوع لكن لا يذكر اللفظ، أو ذي الحرة الأولى الثانية، أو أنه كسلا وعلم أو اتكل على علم السامع أنه يعلم أنه مش قوله، خلاص. يعني إما أن يكون لا يتذكر اللفظ أو كسل، أحيانا يكسل فبيكسل بيقول كلام كتير فمش كل شيء يقول قال رسول الله، خلاص هو اتكل أو توكأ على أن السامع يفهم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامه، لأنه ليس مما يقال بالرأي والاجتهاد. طيب حديث بريدة بن الحصين، بريدة بن الحصين من الصحابة رضي الله عنه، لما يقول لا رقية إلا من عين وحم، يبقى من قبل مرفوع ولا من قبل قوله مرفوع؟ لا، لما جل الرأي فيه ما ينفع الصحابي يقول كذا، يحكم حكما جزاما كده جزافا. قال قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. الله، أنا عايزكم يا جماعة والله تحفظوا الأدبين دول، ما حملك على ما صنعت، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، دول أدبين. وأنتوا طلبة علم لازم الأدبين هذين يكونان منكم على بال، الأدب الأول ما حملك على مصلحته في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، لازم نتأدب بالمسألة دي ولا نتسرع في الحكم على الآخرين، نسأله نتبين ما حملك على مصلحته، فإن ذكر دليلا ولو ضعيفا يثنى عليه إذ تعبد بالدليل، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. أما من يلام؟ الذي جازف فتعبد بلا دليل فعل بها، وهذا يلام. ولي أخي هل سألت؟ ولذلك في الحديث وإن كان في سندي ضعف يا إخوتا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال ربنا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وقال ربنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن كل هذه النصوص تدل على الإنسان لا يتعبد إلا بدليل لا بهوى. نعم. قال رحمه الله ولكن حرف استدراك، حدثنا ابن عباس، إذن سعيد بن جبير مؤدب يرى أن صاحبه قد فعل منهيا، ويرى أن الدليل الذي مع صاحبه لا يقوم بالمعارضة لدليله، فلم يسيء الأدب معه ولم يقل له لا هذا الدليل معك ضعيف لا خالص، قال لكن حرف استدراك كله أدب، ما عبر ببل لا يبطل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، ممنوع، هذا سوء أدب. يقول عمران بن حسين رضي الله عنه وهو يتكلم في مجلس واعترض عليه بعض الناس، فقال له يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال، كانوا يعظمون قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن سعيد بن جبير يقول بل ده حرف إضراب يعني يبطل ما قبله، لا، لكن حرف استدراك يبقي ما بعده وما قبله، يعني يبقي ما قبله لكن ما بعده أولى. واخد بالك معي؟ يعرف الفرق بين حرفين، اكتب عندك لكن حرف استدراك فائدته أنه يبقي الأول لكن الثاني أولى. أما بل فهي حرف إضراب تنفي الأول تبطل الأول وتثبت الثاني، إضراب إضراب. يعني أقول مثلا جاء محمد بل عمر، يبقى أنا عملت إيه؟ نفيت المجاء عن محمد وأثبته لمين؟ لعمر. هذا اسمه حرف إضراب. لكن لما أقول جاء محمد لكن عمر، يعني ما كنت أنتظر مجيء محمد، كنت أنتظر مجيء عمر، فيبقى أثبت مجيء محمد وقلت أن مجيء عمر عندي أولى.
لكن من جنابة
يعرف الناس
إلا من جنابة لكن من باب
المقرأة. نعم نعم
لكن ما ذكرش
على نعم صحيح لا يرضى عنك شيخ عبد الله. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. اختلفوا في العرض اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال في المنام وبعضهم قال في الإسراء والمعراج، والصحيح الأقرب أنه كان في الإسراء والمعراج. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم في الإسراء والمعراج. ومعه الرهط، قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 9 يقال عليهم رهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هنا فائدة يا إخوتا أن مريد الحق والداعي للحق لا يمل وإن انفردت سالفته، يعني بقي وحده، أنت مأمور بالثبات على الحق. ولذلك عاتب الله نبيا من الأنبياء يونس بن متى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام إذ ترك قومه يأسا، فكانت النتيجة أن حبسه مدة في بطن الحوت. ولست أكرم على الله من يونس بن متى، فالداعية لا ييأس من المدعو ولا يترك الحق ولا يمل من الحق ولا يضجر مما يصيبه في سبيل الحق وإن انفردت سالفته، يعني ما في غيره، إنما يثبت حتى يموت. إذن نستفيد من هنا إيه؟ إن عليك إلا الداعية ليس مطالب بالثمرة ولكن مطالب بالبذل، أنت مطالب أن تبذر لكن لست مطالب أن تجني الثمرة. ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مات دون أن يرى نصرا كسمية وياس، ما رأوا شيئا خالص البت، ماتوا في بداية الدعوة لا رأوا نصرا ولا حتى رأوا إسلام عمر ولا رأوا الكلام ده خالص. خدت بالك معي؟ فلما ماتوا هل يقال أنهم ماتوا هدرا؟ لا. ولذلك في سبب نزول قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا لما أمر الله بتحويل القبلة رثى أناس من الصحابة، يعني حزن أناس من الصحابة لإخوانهم ماتوا قبل تحويل القبلة، ما حالهم؟ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم عند بيت المقدس. إذا ليه؟ لأنك إذا فعلت العبادة بالأمر المشروع على الوجه المشروع فهي إن شاء الله تعالى مقبولة، فأنت تزرع ولا تنتظر ثمر. والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. السواد العظيم هو ما يملأ الأفق. هنا إشكال أورده الإسماعيلي، قال كيف يقول ظننت أنهم أمتي وهو يعلم وقد علم وقد أعلم بسيم الأمة، يعني عارف أن الأمة أصحاب غرة وتحجير، إزاي النبي يقول كده على السواد؟ السواد ده هم البشر، العرب تقول على البشر الكثير سواد، فهو يقول رأيت ناس كثر ملأوا ما بين الأفق كثير دول رايحين الجنة لأن قوم موسى أو الذين آمنوا به. فظننت أمتي. فالإسماعيلي عمل إشكال هنا يقول إزاي يعني ما يكونش عارفهم. فقال العلماء حلوا الإشكال أن الغرة والتحجيل تكون في الآخرة وليست في الدنيا، والنبي قد رأهم في الدنيا في الإسراء والمعراج. والأمر الثاني أنهم كانوا بعيدين عنه فلم يتبين هيئاتهم وصفاتهم بعينه البشرية بعين الدنيا، بينما أمته يوم القيامة يرهم من قريب، يرهم من قريب. تمام. طيب، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنا عندي بشرى لكم النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. 70,000 جاء في رواية أن كل 1,000 من 70 يشفعون في 70,000 آخرين، فيكون المجموع 5 مليار إلى 100,000 إلا 100 مليون، معذرة، 5 مليار إلا 100 مليون. لكن يبقى أن الله قال عن هذه الأمة، نقف في الحديث، ثم يحثو ربي 3 حثيات بكفيه، قال العلماء فلا يستثني أحدا من الأمة. فما معنى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ خلي بالك لسه برضو في قيد للأمة، قيد للأمة. لكن ما معنى يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب؟ قال يعني لا يوقفون على أعمالهم، وهذه البشرى الثانية أن هؤلاء ليسوا خاليين من الذنوب بل مذنبون، بدليل أنهم لا يوقفون على أعمالهم، يعني لا يحاسب، لا يقول له زنيت زنيت ليه، سرقت سرقت ليه، لا يوقفون على أعمالهم. فيبقى الأمة مرحومة. فما هي الأمة أو من هي الأمة؟ التعبير يكون أدق بالعاقل، من هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمة إجابة وأمة دعوة أو بلاغ. أمة الدعوة كل من على الأرض من بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هو من أمته، يهودي نصراني بوذي مجوسي أي أحد هو من أمته، بدليلنا أن أمرنا أن نفتح البلدان، بدليل أنهم إيه؟ عصاة، وأن الكافر يحاسب على أصل كفره وعلى الفروع. والنوع الثاني أمة إجابة، وأمة الإجابة على نوعين، طائعين وعصاة. ليس عصاة يعني يرتكبون فواحش، لا، طائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعصاة رسول الله. فهذه بشرى لمن اتبع الكتاب والسنة، أصفى الأمة الذين يتبعون الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه بشرى. بل قال علماؤنا إن المهتم بأمر التوحيد طالب علم كان أو غيره ويتدارس التوحيد يرجون أن يكون من هؤلاء، لأن أصفى المطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين حققوا التوحيد. لذلك أصلا هذا باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد. فيقول ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض فدخل منزله، وفيه جواز أن يترك العالم جلسة العلم للحاجة، لأن النبي ما أكمل الحديث وقام فدخل منزله. الآن لو أنا بينكم وعارض لي عارض يجوز لي أن أقوم من مجلس العلم، طيب ليه بتقول الكلام ده شكل معادي؟ لا، مجلس العلم مجلس طاعة، والإنسان لا يقطع الطاعة إلا لحاجة، لا يقطع الطاعة إلا لحاجة، لأن مجلس العلم كان فيه لك العبادة من حكم العبادة، فمنه ما هو فرض لا يجوز قطعه ومنه ما هو نفل فيعمل نافلة العبادة. هذا فرض اللي احنا فيه الآن فرض، فلا يجوز لا للطالب ولا للشيخ أن يقطع هذا المجلس إلا لحاجة، إلا لحاجة. طيب، قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في ذلك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. هنا جواز التباحث العلمي، لكن هذه ليس فتوى، الفتوى أمر ملزم، لكن هنا أذن لهم بالتباحث العلمي، ممكن يتكلموا ويتباحثوا. وأنا لا أدري ماذا تكتبون، تأخذ التسجيل ولا عشان التسجيل تعتمد على التسجيل، يعني كل ما بيكتبش قدامي يمكن أنا بقولش معلومة مفيدة ولا تعتمد على التسجيل؟ طيب، أهم حاجة ما تضيعش بس معلومات العقيدة، لأنها مهمة جدا مهمة جدا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وهذا فيه فائدة أخرى، جواز سؤال العالم فيما أشكل عليك، عليك جواز سؤال العالم فيما أشكل عليك، يعني هم خاضوا، هذا جواز التباحث العلم. ثم لما خرج المعلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فهذا فيه جواز سؤال العالم فيما أشكل أو ألبس على الإنسان. فقال هم الذين لا يستغفرون. خلي بالكم من الأوصاف ديت، لأن فيها أقاويل كثيرة لأهل العلم. احنا عندنا لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لكن عندنا إشكال في رواية في صحيح مسلم بتقول لا يرقون ولا يسترقون، الاثنين مع بعض. فلا يرقون يعني لا يرقي نفسه، ولا يسترقي يعني لا يطلب الرقية، ولا يرقون معناها لا يرقي غيره. طيب الكل واجع في المسألة دي، فكيف الخروج من هذه المسألة؟ أما لا يسترقون طلب الرقية فهذا واضح صريح، وسنبين الآن المسألة هل يدخل فيها الطبيب. نعم يدخل فيها عموم طلب الرقية، حتى الذهاب إلى الطبيب للعلاج يدخل فيها كل هذا، لكن سنبين إن شاء الله هل الذي يذهب إلى الطبيب حتى ولو لم يأخذ أجرا، أو الذي يذهب أو يقول لأحد يطلب منه الرقية يجوز حتى لو يأخذ أجرا؟ سنرى. طب لو طلب أو ذهب إلى الطبيب يخرج من 70,000؟ سنرى الآن. لكن خلينا مع اللفظ المهم الأول، لا يرقون يعني لا يرقي غيره. إذا كان لا يرقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة زارت السفعة في وجهها استرقوا لها حبوب الشهر، نقول على الشهر دي والشاه حبب قلبها نظرة النبا عين فاسترقوا لها. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اطلبوا الرقية استرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة اللي هي لا يرقون وهم من الراوي ليه سيدنا؟ قال لأنها معارضة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرقية فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. لكن المجازفة إلى تخطيء الراوي لأجل العلة يعني في أن لا أريد أن يعني أتجسر على شيخ الإسلام معاذ الله، فأنا لا أسوي شيء على عليه، لكن العلماء علموا أنه لا يعني لا ينبغي أو ليس من المستحسن الوصول إلى، طبعا بنجي لفظ رقيق لأن شيخ الإسلام مش أي حد يعني يتكلم عليه، لا يجوز أن يتجسر إلى تخطئة الراوي إلا بدليل واضح، أما علة مفهومة لا. لكن ممكن الخروج من المسألة ده حتى لو رواية زي ده، يقول ألا يرقي غيره رقية شركية، فكده يبقى جمعنا بين النصوص، وهذا صحيح. ليه؟ لوجود اكتواء وطيرة في الحديث أمور منهيات، فيبقى نهاه في هذه الرواية أن يرقي غيره بدون طلب، يعني الراقي الذي يرقي غيره ليس عليه شيء، المشكلة كلها وقع عند المسترقي لعلة المزلة وطلب السؤال، هي المشكلة. لكن الذي يرقي غيره صاحب منه فمش واقع عنده العلة خالص، فقال يبقى معناها أنه يرقي غيره رقية غير شرعية زي الصحراء والدجال وغيره، ما هو الرقاة، لكن الرقاة يرقون شركيات. نعم لا لا ما حد ضعف ده في صحيح مسلم، لكن وهموا الراوي شوف السنة تبين وهم الراوي. فإعمال الدليل أولى من إهماله. فنقول هذا سواء ما ذهبنا إلى قول شيخ الإسلام أو إلى قول الحاصل واحد، يبقى عندنا مسألة الاستلقاء باختصار حتى لا تتشعب مسألة عندكم. يجوز طلب الرقية للضرورة، هذا مهمة جدا. ما هي الضرورة؟ كغلبة مرض لا يدفع إلا بالرقية. رجل لدغته عقرب ولا سبيل إلى إبقاء حياته إلا بطلب الرقية، لو صبر لمات. رجل يريد أن يفعل أن يعمل عملية جراحية ويذهب إلى الطبيب، والطبيب من الرقاة، لو ما طلبش يموت. قال يجوز ولا يقع تحت هذا الحديث. أما اللي يقع تحت الحديث إيه؟ قال من يستطيع التحمل ولا يلحقه الضرر. هذا ضابط في المسألة وتحل لنا إشكالات كثيرة جدا. طيب نفترض أنك نسيت أو أخطأت أو طلبت ثم تذكرت، قالوا الخروج من هذه أن تعطي الراقية أجرا أو هدية، تعطي الراقية أجرا فتقطع منته. لأن العلة هنا إيه؟ العلة هو زل السؤال الذي لا ينبغي إلا لله، الذي لا ينبغي إلا. لذلك شيخ الإسلام ذهب إلى حرمة السؤال، سؤال الغير، قال الأصل حرمة والاستغاثة به الأصل حرمة، إلا فيما أباحه الشرع، إلا ما أباحه الشرع. يا أنا مرحبا دكتور شيخنا، الله يحفظك. يبقى أول أمر لا يسترقون يا شباب، الثاني لا يتطيرون. التطير من الطير، وهذا نوع من أنواع التشاؤم، نوع واحد. فالمقصود الحديث نوعا واحدا؟ لا، بل عموم الطيرة، لكن سميت بالطير لأنها الأغلب يتشاؤمون من الطير، الغراب مش عارف ايه، طير يطير زي البومة. ده لا زالت عندنا الآن، لا زال الأمر ده عندنا، إن البومة لو وجدت في بيته تشاؤمنا بقى في بومة البيت يحل خراب. لا، هذا باطل، هذا باطل. ولذلك إذا وقع الإنسان في هذه الطيرة يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. تمام. وإحنا باب الطيرة يبقى معنا باب مفتوح إن شاء الله تعالى، فلعلنا إيه نتكلم فيه في لقاء قادم. خذ جدنا عنه، ما لسه نخش على الاكتواء. هو عندك الاكتواء الأول؟ خلاص مفيش مشكلة، يعني نسخة معكم كده. هي نسخة معايا مقدم في التطير. خلاص مفيش مشكلة، نتكلم عن الاكتواء الآن. لا يكتوون، الاكتواء هو استعمال الكي بالنار في العلاج. واختلف الجماعة الذين تناولوا هذا الحديث، الشراح اختلفوا. بعضهم قال لا يطلب الكي كحال الرقية، وبعضهم قال لا، الكي منهي عنه سواء طلب أو لم يطلب، والقول الثاني والصحيح لأنه لم يقل بطريقة الطلب، قال لا يكتوون، يبقى سواء طلب أو لم يطلب. طيب هل يدخل في هذا كي الجراح بالأجهزة الحديثة؟ وهل يدخل في هذا مسألة التبريد انهم يبردوا الجلد حتى يجف وبعد كده يقطعوه، ونوع من الكي؟ لا، لا يدخل في هذا. العلة بالنار. ولماذا النار؟ لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذه العلة. فناهون السلام عن الاكتياء لذلك. طيب لو اكتوى، لو أن أحدا ارتكب من هذه المحظورات شيئا ثم تاب، هل يدخل في سبعين؟ نعم يدخل، يدخل إذا جدد التوبة يدخل، وهذا بإجماع العلماء لا مخالف في هذه المسألة، أن من وقع في شيء من هذا ثم تاب إلى الله عز وجل فإنه في ضمن هؤلاء لا يخسر الفضل إن شاء الله تعالى. نعم. سواء النهي، أصل الاكتواء ليس نهيا محرما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ورد الاكتواء بثلاثة أحكام، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أو أجاز فعله، وذكر في رواية عدم محبته له، وفي رواية نهى. فقال ابن القيم أما فعله فيفيد الجواز، وأما عدم المحبة فيفيد خلاف الأولى، وأما النهي فيفيد الكراهة. فأقصى حكم للكي الكراهة، كراهة تنزيهية ليست الكراهة التحريمية. وهذا يعني كلام ابن القيم رحمه الله. وأيضا في أمر ربع برضه قال حديث جاب الثناء على من ترك، يعني الثناء على من ترك الكلمة. وعلى ربهم يتوكلون، الصفة الرابعة. هل هذه صفة؟ قالوا لا، هذه صفة جامعة. يعني إيه؟ يعني الأصل هو التوكل، العلة في كل هذا هو التوكل، عدم طلب عدم اللجوء إلى الغير أو سؤالهم، بل التوكل على الله. هذه هي العلة الجامعة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف الثلاثة، الاسترقاء والكي والتطير، من باب المثال لا من باب الحصر. يبقى كل، يبقى نستخلص من ذلك، كل من فعل فعلا منافيا للتوكل فهو يقع تحت هذا الحديث ويخرج من سبعين ألف، إلا أن يتوب. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب الممكنة شرعا وقدرا. صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، يعني لا تتعلق بالسبب لكن تأخذ بالسبب، فهو من التوكل. الله عز وجل قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، قادر سبحانه أن ينزل عليها الرطب جني من غير شيء سبحانه، لكن خلق عيسى في بطنها بلا أب بنفخة، سبحان الله. فالله قادر لكن ليعلم الناس الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طيب، قال: فقام عكاشة بن محصن، تنطق بالتشديد والتخفيف، عكاشة وعكاشة كلاهما صحيح حتى لا يشدد أحد، لكن الأفصح عكاشة. قام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله نجعل منهم. قال العلماء أنه وافق ساعة إجابة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أنت منهم، وهذا صحيح، لأن هذا الحديث عمل عند الناس إشكال كبير. لا، هو قام عكاشة فدعا، قال ادعو الله أن يجعل منهم. في بعض الروايات أنه دعا فوافق ساعة إجابة فقال أنت منهم، يعني استجاب الله. ثم قام آخر، الخطيب البغدادي ذكر اسم الآخر وهو سعد بن عبادة، وهو من خلص الصحابة، لأن بعض الشراح قال كان منافقا الذي طلب، وهذا لا يجوز. إذا صح، وهو صح إن شاء الله، إذا صح ما ذكره الخطيب البغدادي من أنه سعد بن عبادة، فلا يجوز أن نقول أنه كان منافقا. طيب، لماذا أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب؟ لأمرين: إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ساعة الإجابة كانت مع عكاشة، فإنه لو دعا لسعد ولم يقل لو أنت منهم حتى انتظر الإجابة لا أوغر سعد قلب سعد فقال سبقك بها عكاشة. وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح الباب فيسأله منافقا فيحدث الشقاق، وهذا الذي أميل إليه، أنه أراد صلى الله عليه وسلم بحكمته أن يغلق الباب. ليه؟ الباب مفتوح بها، قال عكاشة أنت منهم، سعد أنت منهم، يدخل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل وراء بعض، يدخل أعربي مثلا فيه نفاق، أو يدخل رجل من المدينة فيه نفاق فيقول ادعو الله يجعل منهم. فلو لم يرد عن صلى الله عليه وسلم لقامت مقتلة، شمعنا وفكت الدون وفكت شليه. فلما أغلق الباب على خلص أصحابه والمرضي عنهم، معلوم يعني مدى حب سعد النبي صلى الله عليه وسلم، مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وسعد من سادات الأنصار، فإذا أغلق الباب على سيد من سادات الأنصار فمن يسأل بعده؟ من تعرف سعد بن عبادة كان مرشح أنه لكل خليفة، لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيدة كانوا بيقولوا هو، وكان مريضا، وكانوا يقولوا منا أمير ومنكم أمير، كان يفسدون كسعد، يعني لا يرون أحدا يناوئ أبا بكر، يعني أبو بكر في المهاجرين، ولا يرون أحدا من الأنصار يناوئ أبا بكر في المنزل عندهم إلا سعد. فلما يقوم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ويقول اجعلني منهم، ادعو الله أن أكون منهم، فيقول سبقك بها عكاشة، هو إغلاق للباب، لكن ليس منافقا قطعا هذاك الذي سأل. طيب، عندنا إشكال يا شباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم، أن أسترقي من العين. كيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين وقد نهى؟ وهذا بقى إيه اللي بيدل لك إيه للأمرين اللي احنا ذكرناهم، الضرورة الملحة، فإن مثلا رأى ضرورة لاسترقاء عائشة، والأمر الثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان في قلبها من كمال التوحيد ما يجعله صالحة أن تطلب الرقية، لأن طلب الرقية النهي عنه لعلة، إيه العلة؟ منافاة كمال التوحيد، وأن يقع في قلب العبد من المنة عليه ما المفترض أن تكون لله عز وجل؟ معنا وقت نأخذ الباب اللي بعد كده ولا ما أظنش نحن الحق؟
قبل أنهم مثلا يسلم في بعض الناس مدى تشكر مثلا المعزين وكل واحد مرة تدخل وفي أفرأة ثلاث مرات بعد خمس أفرأة ثلاث مرات.
النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الصفة أنه كان يقرأ المعوذتين وينفث بهما في يده. يبقى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اللي هو النفس اللي طالع مع القراءة ثم ينفث في يده، خلاص. ده اللي ورد عن الصلاة صيغة، لكن لا أدري. أما التفل لم أرى أثرا يقوم بالتفل على قلة علمي، وما يكون موجود، لكن التفل أن يتفل عن يساره هذا في الرؤية بس، فيتفل عن يساره. والفرق بين التفل والنفس أن التفل نفس بصوت، وأما النفس فهواء مجرد. ده الفرق بين التفل والنفس. نفس، إنما البصق هو بريق، تفل بريق، والتفل نقول تفل بلاريق أو بصوت كده كده، ده اسمه تفل، يتفل عن يساره. برضو التفل موجود في الصلاة، ربنا يعافيكم إني لا أعلم رجلا بصق مش تفل، ظن منه هو التفل هو البصق، غرق اللي جنبه. دي جانب الناس مش لابد أن يتعلم، هو ظن أن التفل هو بالريق فبيتفل بالريق، لكن يتعلم صح شكرا الله. طيب نكتفي بهذا، لأن الباب بعد كما بخوف من الشرك نخليه مستقل يعني. في أي إشكال في الباب اللي ذكرنا؟ سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.